أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة باب الأذان والإقامة. بيقول لنا في منار السبيل: وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكون من واحد بنية منه، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. ويسن الأذان في أول الوقت، ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة، ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب: صدقت وبررت. وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الإقامة. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية. ده كلام الشيخ مرعي في الدليل، ونشرح من منار السبيل مع المدار باب الأذان والإقامة. الأذان الهمزة همزة قطع، تقولش الأذان، لأن الأذان دي جمع أذن، جمع أذن وأذن مع المعروف العضو المعروف الإنسان، لكن هذه الأذان. يقول ابن قدامة في المغني: الأذان إعلام بوقت الصلاة. والأصل في الأذان الإعلام، قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، معناها إعلام يعلمكم الله سبحانه تبارك وتعالى بما يقول هنا. وأذان من الله ورسوله للمشركين الكفار أن الله ورسوله بريء من المشركين، وأذان من الله ورسوله، وهنا بمعنى إعلام يعلمكم الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله وسلامه عليه ببراءة الله سبحانه من المشركين وأنه مخزيهم سبحانه وتعالى. وآذنتكم على سواء، آذنتكم معنى أعلمتكم على سواء، أي أعلمتكم فاستوينا في العلم، أي معنى. فقل آذنتكم على سواء، يعني أنا عندي علم من الله سبحانه بأن أخبركم بهذا حتى يصير علمكم كعلمي، يبقى آذنتكم على سواء أنا وأنتم في العلم في ذلك. وقال الحارث ابن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. آذنتنا بمعنى أعلمتنا ببينها ببعدها، يعني أسماء، رب ثاو مقيم يمل منه الثواء، يعني إنسان يمل من إنسان قاعد له على طول عنده، رب ثاو يمل منه الثواء. هنا آذنتنا معنى علمتنا. طيب الأذان الشرعي، قال ابن قدامة: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. ده التعريف بتاع الأذان. بتعريف الأذان: لفظ معلوم مشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها، وفيه فضل كثير وأجر عظيم، بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يقترعوا يعني يعملوا أرى، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أبو سعيد ذكر ذلك ثم قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديثان رواهما البخاري، وحديث أبو هريرة وحديث أبي سعيد. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون، وهنا كلان طويل العنق يعني له شرف شريف، فهؤلاء يطيل الله سبحانه وتبارك أعناقهم على هيئة جميلة يوم القيامة تشريفا لهؤلاء بأنهم كانوا يؤذنون في الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، في الأذان يعني، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو لم يجدوا إلا أن يعني يعملوا أرعى، مين فيهم اللي يأذن؟ ده إذا لم يعين المسجد إمام، ما فيش مسجد مؤذن، فعلى ذلك للناس الأفضل طبعا المؤذن كما سيأتي، الذي يعرف أحكام الأذان ويعرف الأوقات، واللي هو أندى صوتا، أندى صوتا يعني صوته طيب، صوته جميل، صوته مقبول، ما هوش أجش يزعج الناس. لم يجدوا إلا أن يستهموا على الأذان، يتنازعوا في الأذان للثواب وليس للرياء، للثواب عند الله سبحانه. لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني كانوا عملوا قرعة عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير معنى التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، لاستبقوا إليه. والتهجير يأتي بمعنى الذهاب في وقت الهجير، الهجير معنى اشتداد الحر، بس إن المقصود منه التبكير يعني، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما في فضيلة صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. طيب، من الأحاديث برضو اللي جاءت حديث رواه أبو داود، كل بنذكره من الأحاديث أحاديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذن. الإمام ضامن، يبقى أنت تابع للإمام هو اللي ضامن في هذا الشيء، فإذا سهوت أنت كمأموم أنت مع الإمام، يبقى فرضنا الإمام كبر وركع، أنت سهيت رحت ساجد، أم هذا الأم قائما وبعدين اركع مع الإمام، وبعد كده ما عليكش تسهو، الإمام ضامن. لكن لو أن الإمام هو الذي سهى يبقى على المأموم أن يسد السهو مع الإمام. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على صلوات الناس، على أوقات الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة، اللهم أمين، واغفر للمؤذنين، اللهم أمين. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة وللمؤذنين: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. روى الإمام أحمد برضو حديث سنته صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، مد صوته يعني مقدار ما يعلي صوت، مد صوت معنى علو الصوت، بقدر ما يوصل هذا الصوت يغفر الله عز وجل، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته، يعني ما وصل إليه صوته من رطب أو يابس يشهدون له. يبقى حتى الجمادات ستشهد المؤذن يوم القيامة بأنه كان يؤذن بالتوحيد وللصلاة. في سنن النسائي وعند الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، بمد يعني صوت وصل لفين، ارتفاع الصوت وصل لمين من الناس من غير ما يكون في إزعاج. في الماضي ما كانش في ميكروفونات، الآن لو رفع صوته زيادة عن اللزوم الميكروفون هيصفر وهيزعج الحي كله، يبقى هنا الإنسان اللي أذن يقوم إيه، لابد يكون أذانه أذانا طيبة، أذان يسمع الناس ولا ينفر الناس ولا يزعج ولا يؤذي الناس. ويصدقه يصدق المؤذن من سمع من رطب ويابس، من سمع من رطب ويابس، يعني كل الجمادات كل الأشياء اللي موجودة رطبة، حيوان له كبد رطبة يسمع المؤذن، إنسان غيره يسمع المؤذن، يابس جمادات يابسة كل شيء يسمع المؤذن يشهد له ويصدقه في ذلك. وله مثل أجر من صلى معه، فضل عظيم جدا، له مثل أجر من صلى معه هذا المؤذن. روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. هذا فضل عظيم جدا، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. بأجر عظيم المؤذن كما في هذا الحديث الصحيح. أيضا روى ابن خزيمة والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة. هذه أشياء إحنا لا نفهمها في الدنيا، ولكن يوم القيامة تراها. اليوم زمن، زمن يمر بك أنت ما بتشوفش اليوم، ولكن يوم القيامة هتشوفه، الله عز وجل قادر على كل شيء. فيبعث الأيام على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، بيضاء منيرة، أهلها يحفون بها. يخليهم الجمعة كالعروس، كالعروس، أهلها يحفون بها يعني المواظبون على صلاة الجمعة، تهدى إلى كريمها كالعروس تهدى إلى كريمها، زفة عظيمة جدا تهدى فيها العروس إلى بعلها، كذلك يوم الجمعة أهلها يحفون بها كما يحف بالعروس التي تهدى إلى كريمها. تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان. ينظر الميل لأهل يوم الجمعة، الناس المواظبين على صلاة يوم الجمعة، المبكرين ليوم الجمعة، وهنا هؤلاء لهم فضيلة عظيمة مقدمون على غيرهم. ما يطرقون تعجبا حتى يدخل الجنة، الإنسان لما يرى أمامه شيئا بديعا عظيما جميلا مدهشا يوم ينظر إليه لا يطرق، ما يغمضش عينه، ما يحاولش عن لغاية ما يعدي هذا الشيء. كذلك الناس يوم القيامة ينظرون إلى المؤمنين أصحاب يوم الجمعة، ينظرون إليهم ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، إلا المؤذنون المحتسبون. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب أبواب الأذان، قال: الأذان لغة الإعلام، وذكر قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر الآية، واشتقاق من الأذن، الأذن بفتحتين، وقال هو من الاستماع، الأذن بمعنى الاستماع، والأذن معروفة، الأذن والأذن أداة السمع في الإنسان أو عضو السمع في الإنسان، وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، إعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة هذا الأذان. قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. هذا كلام جميل للإمام القرطبي رحمه الله، يذكر فيها أن الأذان على قلة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة، مسائل كثيرة في العقيدة يلخصها لنا الأذان. قال القرطبي، يعني نقول هذا من المفهم القرطبي اللي هو صاحب الشرح صحيح مسلم، قال: لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، بدأ الله أكبر تتضمن وجود الله وكمال الله، الله أكبر من كل شيء، ثم ثنى عقب ذلك بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصلاة تعرف الصلاة زي تصلي دي أربعة ودي اثنين ودي ثلاثة إلا من خلال صلى الله عليه وسلم، فعقب بالطاعة المخصوصة عقب قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وهذا إشارة إلى أنه يوم القيامة بعد البعث والنشور ما فيش موت تاني، بقاء الفلاح البقاء الدائم إشارة إلى المعاد، الرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى والحياة الدائمة الأبدية. ثم أعاد ما أعاد توكيدا، يبقى يحصل من الأذان الإعلام لدخول الوقت والدعاء إلى صلاة الجماعة وإظهار شعائر الإسلام. ومن هنا قال الكثير من العلماء إن الأذان فرض كفائي، الكثير يقولون سنة والكثير أيضا يقولون إنه فرض كفائي كما سيأتي. الحكمة في اختيار القول له دون الفعل، القول دون الفعل، يعني ليه الاختيار الأذان بأن الله أكبر الله أكبر الألفاظ المخصوصة هذه، ما هوش فعل، مش جرس رن، مش عمود يخبط عليه، ما يسقفش للناس عشان يجوا مثلا هنا، هذه أفعال. لكن الاختيار للأقوال سهولة القول وتيسر القول لكل أحد أو لكل جماعة، كل جماعة مش هيعلم واحد منهم يعرف يأذن. واختلف أيضا أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ الله أعلم، قد يكون الإنسان المؤذن بحسن نيته وحرصه وصنيعه الجميل أفضل، وقد يكون الإمام أفضل بحسن صنيعه وحرصه على صلاة الناس وحرصه على الخشوع. لكن هنا الكلام مش عن واحد بعينه مؤذن، الأذان كأذان، الإمام كإمام، بغض النظر عن مين هنا ومين هنا. يقول الإمام الحافظ ابن حجر ثالثهما، أثالثها ثالث الأقوال، يعني في قولان هنا بقول ثالثها، أنت تتخيل بقى القول الأولاني الأذان أفضل، قول الثاني الإمام أفضل، قول الثالث بقى هنا اللي هيقوله، قال إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل. إن علم من نفسه القيام حقوق الإمام، يبقى الإنسان حق الإمامة إيه؟ العلم، الفقه، ولذلك يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، يبقى هيحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، هيتعلم الفقه خاصة فقه الصلاة، فقه السهو في الصلاة، الأعمال الصلاة ما يتعلق بها، يبقى هنا إذا تعلمها الإنسان بحق من حقوق الإمام. إنه لا يشق على الناس، كان في مضاعفاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن فيكم الضعيف وذا الحاجة، يبقى هنا الإنسان اللي بيصلي بالناس فيهم الإنسان الضعيف وفيهم الإنسان المشهور وفيهم الإنسان ذو الحاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي بأضعافهم بأضعافهم، يبقى ما يطولش بالناس بحيث يشق على الناس، يبقى هنا من حقوق الإمام. ما يكروتش في الصلاة تبقى الصلاة سريعة عشان الضعفاء من الناس، لا، ولكن صلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى الإمامة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم، فإذا كان الإنسان أتى بحقوق الإمامة من الإخلاص، من العلم، من حسن العمل، ومن عدم المشقة على الخلق فهي أفضل، وإلا فالأذان. وفي كلام الإمام الشافعي ما يومئ إلى هذا القول الثالث. اختلفوا أيضا في الجمع بينهما، في الجمع بين إيه يعني؟ بين الأذان والإمامة، إنه هل يستحب يكون نفس المؤذن هو الإمام؟ الراجح إنه لا مانع من ذلك، لكن هل يستحب ذلك ولا لا يستحب؟ قيل يكره، قيل يكره، وذكروا أثرا عن جابر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، وصح عن عمر قال لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، يعني سيدنا عمر بيقول لو أنا أطيق الاثنين كنت أذنت، لكن لم يطيق فيمكن غيره ما يقدرش على هذا الشيء أن يطيق الاثنين، فوجود مؤذن وجود إمام هذا يمكن أفضل للناس، حيث يتعرف المؤذن يجي بدري شوية، يمكن الإمام يحتاج يراجع قبل ما يأتي للصلاة، فيبقى وجود الاثنين أفضل من وجود واحد، برضو لو تغيب أحدهما قام الآخر بعمل الإثنين، فلعل هذا كله. قال الإمام النووي يستحب، يعني لمن يقدر على ذلك أن يفعل الإثنين، وصححه الإمام النووي رحمه الله. روى الترمذي عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، لا يغير يعني في جهاده في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى ما يهدمش على الأعداء لغاية ما يدخل الفجر، فإن سمع أذانا أمسك. يمكن الناس عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي فأسلموا، خلاص كفى الله المؤمنين القتال الحمد لله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لغاية ما يجي وقت الفجر ويتسمع، سمع أذانا الحمد لله، إن مش مقصود من الجهاد إنه قتاله خلاص، ولكن المقصود الدعوة للناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم آمولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل أتباعه عليه الصلاة والسلام، منعوه من التبليغ، فشرع الله عز وجل الجهاد حتى يسمعوا كلام الله، فلما سمعوا كلام الله أسلموا وأسلم الكثير. قال وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة. فسمع رجلا يقول يعني بأذن الله أكبر الله أكبر، لاحظ اللفظتين الله أكبر الله مع بعض، ما قال سمع يقول الله أكبر فقال على الفطرة، لا ذكر لك الاثنين مع بعض، كأن دي الأصل في الأذان أن يقال الله أكبر الله أكبر، يبقى هنا ما هوش مربع يربعها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا ما جاش فيه ولا حديث بهذا الشيء، إنما اللي جاء كل الألفاظ الحديثية الله أكبر الله أكبر، لما سمع قال ذلك قال على الفطرة أنت على الإسلام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، فقال خرجت من النار. يبقى هنا التأذين، طيب يعني كل الناس حيمؤذنين عشان يأخذوا هذا الأجر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا آخر وحيجي بعد شوية، إنك قول زي ما يقول المؤذن تأخذ مثل أجر المؤذن. طيب الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، صححه أيضا شيخ الألباني. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. يبقى كأنه عايز يدعو الناس إلى الصلاة بإيه؟ بالفعل. يبقى ده مش كلام، ده فعل، فعل ناقوس النصارى، إن خشبة واخبط بها على خشبة تانية أو حديدة اخبط بها على خشبة أو العكس، فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، يعني عنده زمارة بوق ينفخ فيه للصلاة. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. كان اختيار عمر أنه يبعثون رجلا ينادي بالصلاة. هنا هذا في اختصار مختصر، لأن عمر رأى رؤية وحتى ما حكاهاش النبي صلى الله عليه وسلم، سبق عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما سيأتي في الحديث التالي أنه اهتم الناس بهذا الشيء. نشوف الحديث اللي بعده اللي ذكرناه ده في الصحيحين، اللي بعده رواه أبو داود من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها، إزاي يجمع الناس للصلاة؟ فقيل لهم انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن أعلم يعني بعضهم بعض. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم وقت الصلاة عشان نجمعكم نعملوا إيه، البعض نرفع راية علم، فلما الناس تشوف العلم تيجي، صعب أن الكل يشوفوا العلم، فما اتفقوش على ذلك. البعض الآخر أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه ذلك، فذكروا له القنع، القنع له الشبور بتاع اليهود، شبور زمارة أو البوق بتاع اليهود. قال زياد شبور اليهود، فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس، قال هو من أمر النصارى، من أمر النصارى. فانصرف أو ده عبد الله بن زيد، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، يذكر الإمام الحافظ الذهبي ترجمه نيجي ترجمته بعد شوية، أنه من سادات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، مع قلة الأحاديث التي رواها، ولكنه يكفي أنه صاحب الأذان، هو الذي شاف الأذان، وأيضا عمر رأى الأذان في المنام أيضا. انصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهذا الشيء، فالصحابة حساسين، إحساس النبي صلى الله عليه وسلم ينطبع عندهم، يمشي زعلان عشان النبي صلى الله عليه وسلم مضايق ومهموم لهذا الأمر. قال فأري الأذان في منام لصدقه رضي الله عنه وحسن نيته، اهتم لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أري الأذان في منامه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، يعني مش عارف يا ترى نائم رايح في النوم ولا صاحي ولا بين الاثنين، لكن أنا أهي الحالة كده يعني ما بين ده وده، لا أنا متأكد نائم ولا يقظان. إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، فكتمه وهذا من أدبه وحيائه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني كأن عمر شاف الأذان قبل ذلك، نفس الرؤية اللي شافها عبد الله بن زيد بن عبد ربي شافها عمر، ولكن استحيا أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ويقول له اعمل كذا أو ما تعملش كذا، فاستحيا حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تخبرني، ما أخبرتنيش ليه؟ قال سبقاني عبد الله بن زيد فاستحييت. يبقى عمر سكت، سكت لغاية 20 يوم، بعدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا شفت كذا زي اللي شافه عبد الله بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. طيب عبد الله بن زيد اللي شاف الأذان ما قالوش ليه أنت أذن؟ هنا الأمر مش مجاملة لإنسان، ولكن نظر لعامة المسلمين. يمكن أذان بتاع عمر ولا أذان بتاع عبد الله بن زيد ما يكونش الصوت بتاعهم إنه فيه اللين أو فيه طيب الصوت اللي يجعل الناس يسمعون، أو علو الصوت اللي يوصل لكل الناس، لكن بلال كان أولى الناس بذلك، كان صوته عاليا وكان صوته جميلا طيبا. فقال له قم يا بلال فأذن، أو ألقيه على بلال، فألقاه على بلال فأخبر. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، ممكن، ولكن خلاص صار الأذان لبلال بعد ذلك. الحديث حديث صحيح كما ذكرنا، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. قال رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ دي بقى الرؤية، الحلم اللي شافه عبد الله، الحلم اللي شافه. فقال قلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ في الرؤية كده شاف واحد معاه ناقوس بتاع نصارى، أتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تعد الكلمات بتاعتها، الكلمة هنا معنى جملة، يعني معنى جملة، يبقى 15. ده اللي إيه؟ حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب، يعني الله أكبر أدي جملة، الله أكبر أدي جملة، الله أكبر، لكن لما قالها قال إيه؟ الله أكبر الله أكبر، يبقى دي جملة، أدي واحد، الله أكبر الله أكبر، أدي الإيه؟ الجملة الثانية. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الجملة بتاع الدين اللي بيذكرها لنا 15 جملة. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى دي ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة اللي قالها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا لخبر إن حق وصف للرؤية، فلذلك ما إيه ما مرفوع إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه العلة بقى هنا إيه؟ أندى الصوت الندي، ما لهش علاقة بالنغمة، مش صوت منغم، الندي حاجة ومنغم حاجة تانية. النغمة في القراءة للقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يبقى هنا في نغمة هنا، لكن هنا في الأذان ما قالش من لم يتغنى بالأذان، القرآن فقط تميزا له عنه، لا تغني بحديث ولا تغني بكلام ولا تغني بالقرآن فقط، ميزة للقرآن فقط. لكن هنا نداوة الصوت، الصوت الذي فيه طراوة، ما هوش أدش، ما هوش يزعج اللي يسمعه. في إنسان صوته خشن، صوته صعب، صوته فيه علو بإزعاج، عامل زي صرير الباب لما تقفل الباب وتفتح. لكن هنا صوت المؤذن ندي، يعني طيب، يدخل القلب قبل الودن. فإنه أندى صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداء ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. يبقى هنا عمر طلع في الوقت نفسه اللي هذا قال فيه، قال رأيت مثل الذي رأى. لكن واضح ان في الحديث الثاني كان عمر شاف ده قبل 20 يوم. طب ما قلتش ليه من 20 يوم هذا الكلام؟ قال استحييت لما رأيته هو، يعني كأن النهارده كنت ناوي اقول بس قاله هو سبقني بذلك، والله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد. يبقى دي الفاظ الاذان اللي هنا. طيب قال ابو داود في روايه الزهري عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن اسحاق عن الزهري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ده في ايه؟ في اقامه الصلاه. يبقى الروايه بتاعه الزهري عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن زيد ذكر فيه الله اكبر الله اكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله هذه مرة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى 11 كلمة. يبقى الأذان كان 15 ده على هذا الحديث. في رواية تانية لنفس الحديث في الإقامة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وذكره، فبقت 4 في الأولى. وهذا أخذ به الإمام مالك في ذلك. قال معمر ويونس عن الزهري الله أكبر الله أكبر ولم يسني، ولم يسني يعني مكررش هذا مرة ثانية. طيب في رواية أخرى رواها ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه وذكر مثل هذا، قال تقول الله أكبر الله أكبر. دي رواية فيها التربية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صارت 15 دي في الإقامة، في الإقامة فذكر ذلك، قال حي على الصلاة، أسف هذه في 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 الأذان، في الأذان. قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها، فسمع عمر بن الخطاب الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى، رأيت مثل الذي رأى. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي المدني البدري توفي سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر من سادة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا سيادته في إيه يعني؟ ما رواش كتير، ما كانش مشهورا بينهم بالتعليم والعلم، لا، ولكن مشهور بالجهاد. شهد العقبة وبدرة، اللي شهد العقبة هذه وهم لسه في مكة قبل الهجرة، وبعد ذلك بدرا حيشهد باقي المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من سادة الصحابة اللي حضروا الفتوح وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الذي أري الأذان، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة، وله أحاديث يسيرة، يعني ما رواش كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحاديثه قليلة، وحديثه في السنن الأربعة، يعني عند أبي داود وعند النسائي والترمذي وابن ماجه. هذا الرجل اللي حدث عنه برضو قليل، سعيد بن مسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وحتى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقه، وابنه محمد توفي سنة 32 كما ذكر. طيب نرجع للمنار. يقول لنا الأذان والإقامة على المختار في المذهب أنهما فرض كفاية، أنهما فرض كفاية. الفروض إما نقول فرض عيني وإما نقول فرض كفاية. إيه الفرق بين العين والكفاية؟ فرض عيني يعني متعين على كل واحد، كل واحد مكلف فرض عليه يفعل. فرض كفاية معناه إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية إن لم يقم به أحد يأسم اليمين. زي إيه؟ فرض الكفاية زي صلاة الجنازة. قام البعض فصلوا الجنازة، ما يلزمش كل المسلمين يروح يصلوا على هذه الجنازة، يبقى الموجودون يقومون بالصلاة على الميت ويسقطون الإثم عن من عليه. طيب الباقي إذا كان الجنازة ودفنت صلاة مع معرفة الناس يأسم الجميع، يأسم الجميع من عرف ولم يصلي عليها لأنها فرض كفاية. يبقى هنا الأذان والإقامة الاختيار عند الحنابلة أنها فرض كفائي. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرس: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال مالك بن الحويرس: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي، قال لنا، قال لي أنا ولصاحب لي: أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. هذا أحد ألفاظ البخاري. قال وليؤمكما أكبركما. ليه الأكبر؟ لأنهما، قال الحذاء راوي الحديث، كان متقاربين في القراءة، لأن إسلامهم جديد، راحوا أسلموا وقعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة 20 يوم أو 19 يوم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حس أنهم مشتاقين لأهلهم عايزين يرجعوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، فأمرهما أنهما ينصرفا وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. نشوفوا كده الرواية بتاعة البخاري، رواية تانية: قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون. هو رواية كانوا اثنين وهنا بيقول شبابه، يمكن كانوا أكثر. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا. دخول جميل جدا صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما استناش إن هم بيقولوله، مش هيقوله، هيستحيوا. فلذلك لما ظن ذلك هو فتح لهم الباب، فأسألهم أخبركم سيبين من في البلد عندكم، تعرفوا من هناك، سألهم فأخبرنا. قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. يبقى هنا أمرهم بإيه؟ اتعلمتم خلال 20 يوما، يبقى التعليم متساوي، اللي تعلموه اللي حفظوه اللي عرفوه يبقى متساوي بينهم. فقال فأقيموا فيهم في أهليكم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي. شفت أنا صليت زي 20 يوم دي زي ما أنا بصلي تصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وليؤمكم لأن هنا عشان يختار واحد منهم صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن هم كل واحد يكون حس بنفسه ما اختارنيش ليه، فكان الاختيار لأن كلكم تعلمتم، كلكم العلم الوقت وقت إسلامكم مع بعض، وقت تعلمكم مع بعض، يبقى حيفضل بينكم بإيه؟ الأكبر سنا. قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة، إذا كانوا اثنين كانوا أكثر من ذلك يبقى المجموع. ولفظ الترمذي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، يمكن دي توضح أنهم كانوا اثنين بس، فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما، إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. يبقى هنا أمرهما صلى الله عليه وسلم يأمم الناس، ويجوز يقول وليأمكما وليأمكما أكبركما. وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. قائد كلام الإمام الترمذي لما قال في هذا الحديث: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. اختاروا الأذان في السفر، اختاروا الأذان في السفر، يعني إذا ما مجموعة وحيصلوا يؤذنوا. قال بعضهم تجزئ الإقامة، يعني ممكن يقيموا ويصلوا على طول، لكن إذا أذن أحدهم كان أفضل. إنما قال البعض دول إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، وده تعليل. تعليل معنى إيه التعليل ده؟ لأن أنت أما بتأذن بتعمل إيه؟ عشان الناس يسمعوا ويقوموا، أنت في سفر ما فيش حد هيجي لك في اللي أنت فيه، لكن لو توقع أن يأتي أفضل أنه يؤذن، بل لو لم يتوقع أيضا فأذن، هذا أفضل، هذا أفضل. قال القول الأول أصح، اللي هو اللي عمل عليه عند أكثر أهل العلم، يؤذن ويقيم حتى لو كانوا مسافرين، وبه يقول أحمد وإسحاق ابن راهويه. يعني روى أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني، كان هو يعني قومه أسلموها أو أسلمهم جديد، وعثمان بن أبي العاص كان أعلم منهم وأقرأ منهم القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنك أكون إماما لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، يعني عينتك أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم، يعني لما تصلي لاحظ وراك الشيخ الكبير وراك الضعيف وراك المريض وراك ذو الحاجة، يبقى لاحظ هؤلاء، ما تكروتش في الصلاة وبرضه ما تطمئن زيادة عن اللزوم بحسها انت زهق الناس في الصلاة، فيبقى هنا قال اقتدي بإيه بأضعفهم، شوف الضعيف يقدر يصلي قد إيه الصلاة المطمئنة، صلي بالصلاة اللي يقدر يستريح في هذا الإنسان الضعيف، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، يبقى هنا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم إنك اتخذ مؤذنا، أنت ما تصلي بالناس اقتدي بالأضعف، والمؤذن بتاعك لا يأخذ على أذانه أجرا، يبقى ده المؤذن. طيب إذا كان دولة هي اللي بتديله راتب عشان الأذان ما فيهاش حاجة، هذه وظيفة له وبتدي له إعانة على حياتي، كذلك الإمامة كذلك القضاء كذلك التعليم كل هذا ما فيش، لكن إنه يقول للناس إن أنا أجي أذن لكم وتدوني كام، هنا لا يجوز لا يجوز. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني يؤذن محتسبا لله سبحانه وتبارك وتعالى، يكفيه الأجر من الله، لو أعين بشيء على ما هو فيه ما فيش مانع، لكن الإجارة على الأذان إن تأخذ كام وتأذن لنا هذا منه. لفظ الترمذي إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أن ولا قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتخذ، فقال هنا أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي لما روى هذا الحديث حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا الحديث عند أهل العلم اللي هو إيه كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يكون محتسبا في أذانه احتساب في الأذان، لكن لا يمنع ذلك أن يعان المؤذن إذا كان فقيرا من باب آخر، سواء هو وظيفة اللي بيعان بياخد مرتب على وظيفة لكن مش على الأذان، هتدفعه حازم ما تدفعوش مش حازم ما ينفعش. والأمر يقتضي الوجوب، رجعنا تاني لكلام الشيخ إبراهيم في شرح الدليل، بيقول لنا الأمر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أذنا ثم أقيم أذنا ثم أقيم، وهم مش الاثنين حيأذن، لكن واحد اللي حيأذن وهو نفس الواحد اللي حيقيم الصلاة، ولي أمكما أكبركما، والأكبر سنا يا أم، يبقى هنا بيحتج الحنابلة به على وجوب الأذان، ولكن يقولون إن الوجوب كفائي وليس فرضا عيني، فرضا كفائي يعني إذا أذن البعض ساقط الإثم عن الباقين، إذا لم يؤذن أحد في البلد فيأثم الجميع. طيب يقول لنا في والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما الأذان والإقامة يعني من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد، إنه إظهار للإسلام، أما ده ما يأذنش والمسجد ده ما يأذنش البلد كلها ما تأذنش، يفرق زي من بلاد المسلمين وبلاد الكفار، فالأذان يفرق بين هذا وذاك، يبقى هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. قال في الحضر، في الحضر يعني الوجوب بتاعه واجب على الكفاية في الحضر، الحضر عكس السفر، يعني أثناء السفر ما يجبش الأذان، يبقى هنا في الحضر الوجوب الآن في القرى والأمصار، في القرى جمع قرية، والأمصار المصر مدينة المنصرة مدينة ضخمة، يعني صارت مصر مكانا للناس. قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني الوجوب عشان نقول يجب ما هوش على أي جماعة في أي مكان، ولكن الوجوب على المساجد، في المساجد مساجد الجماعة، ده كلام مالك رحمه الله. في الحضر على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، قاله ابن عمر وأنس وغيرهم، يعني فيش امرأة أذن، والإقامة مختلف فيها. قال ولا نعلم من غيرهم خلافهم، قاله في الشرح اللي هو أبو عمر بن قدامة، قاله في الشرح الكبير على المقنع. قال ابن قدامة في المغني: فصل. إذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت فله تقليده. المعنى إيه؟ إن أنا سمعت المؤذن وعارف المؤذن بتاعنا مؤذن بيأذن على الوقت بالضبط، ما بيأذنش قبل الوقت، وأنا صايم في رمضان أو في غير رمضان وسمعت وأذن خلاص نفطر، يبقى لي التقليد في ذلك وننزل نصلي معه، أو إذا كنت حنصلي الجماعة في مسجد آخر وكذا، لكن سمعت الأذان حنفطر وننزل، يبقى هنا لي التقليد إذا كان المؤذن هذا ثقة عالما بالوقت. وطبعا في الماضي كان يحتاجون إلى ذلك عشان المؤذن ثقة والمؤذن كذا، لأنه كان يعرف الوقت، هو قاعد في بيته يسمع المؤذن خاصة الصلاة جات. المؤذن بيعتمد على إيه؟ بأنه شايف قدامه في الأفق الشمس غربت، يعني نزلت تحت الأفق خلاص انتهى الآن الشفق الأحمر اللي موجود والشمس نزلت تحت الأفق. الآن احنا بنعلم من النتيجة ومن الساعة ان وقت المغرب اليوم على الساعة كذا، يبقى انا بنسمع الأذان، لا والله ده أذن بدري النهاردة، معايا الساعة والساعة مظبوطة ومعايا النتيجة عارف، يبقى هنا الآن كان المؤذن ثقة عملنا بما كان عندي غير ثقة، ببص أتأكد من الساعة ان الوقت دخل ولا ما دخلش ونفطر على هذا الوقت. طيب يقول لنا ابن قدامة رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، يبقى يعمل يعني بكلامه بأذانه، ولولا أنه يقلد ويرجع إليه ما كان مؤتمنا، ولأن الأذان مشروع للإعلام، ولأن الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يجوز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان من أجلها، لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان من أجلها، ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في أوقات الصلاة، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة، ما كانوا بيطلعوا يبصوا في الأفق إن الشمس غربت ولا غربت، الشمس زالت ولا زالت، بيعتمدوا على المؤذن متأكد من ذلك ويتابعون المؤذن في ذلك. طيب يقول لنا الإمام الخرقي: من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. يعني الأذان بيقول لنا أنه فرض كفاية. طيب إذا صلت الجماعة لا أذن ولا أقام وعلى طول راحوا مصلين داخل الصلاة، يكره ذلك، يكره، والصلاة صحيحة ولا تعد. يقول ابن قدامة: يكره ترك الأذان للصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة، والأئمة بعده كذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث مالك بن الحويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. يقول ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي من أئمة الحنابلة معروف أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب. طيب هذا القول قول عند الحنابلة. القول الثاني اللي بيختاره أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، وده قول أكثرهم، أنه فرض كفاية، ويقول به بعض أصحاب مالك. يبقى القول بأنه سنة مؤكدة هذا قول مشهور عند الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وللشافعي فيها ثلاث أقوال في مذهب الشافعي. فعند الشافعية القول الأول سنة، قول الثاني فرض كفاية، القول الثالث فرض في الجمعة وسنة في غيره، فرض كفاية في صلاة الجمعة، دي ثلاث أقوال عند الشافعية. الأشهر عندهم أنه فرض كفاية، يمكن ده اللي يميل إليه الإمام النووي، وإن كان يعني فرع على الأقوال الأخرى أنه إذا قلنا أنه سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية. المعنى يعني فرض كفاية أن بعض المساجد أذنت يكتفى بها عن أذان الباقي، بهذا فرض كفاية لا يأسم الأخر، لكن تركوا الثواب، لابد من التأذين في الجميع حتى يأخذ الجميع الأجر. طيب يقول الشافعية: إذا قلنا فرض كفاية فاتفق أهل بلد على تركه، أهل بلد أو قرية، فرض كفاية واتفقوا على تركه وامتنعوا من ذلك، قال: يجب قتالهم، يجب قتالهم حتى يؤذنوا. لإيه؟ لأنه من شعائر الإسلام، شعائر، حتى لو قالوا أنها سنة ولكن لأنها شعيرة للإسلام، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القوم اللي مش معروفين دول إيه، وينتظر إذا سمع الأذان لم يغر عليه، لم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الناس إذا اتفقوا على التهاون بالأذان والإقامة بعد كده حسيبوا الصلاة، فإذا اتفقوا على ذلك هنا يلزمون به ولو بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، يقول لنا الإمام النووي في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: المشهور من مذهبنا أنهما سنة كما ذكر ابن قدامة قبل ذلك. قال: وبه قال أبو حنيفة وأصحاب إسحاق ابن راهوي ونقله السرخسي عن جمهور العلماء أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال، لا يجبان بحال. يبقى أكثر أهل العلم على ذلك. القول الثاني الذي يذكره ابن منذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر، يعني حضر يصلوا جماعة في حضر ولا في سفر يبقى لابد من ذلك فرض. قال: وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة، يعني إذا دخل مسجد للجماعة معروف صلي الجماعة في هذا المسجد يبقى لابد منها، إذا كان جماعة سفر في أثناء سفر وكذا ما يلزمش، ولكن يقيمون الصلاة. قال عطاء والأوزعي: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. عطاء والأوزعي من العطاء من التابعين، والأوزعي من أئمة المسلمين، إمام الشام مثله زي الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، هذا كان إماما في الشام رحمة الله تبارك وتعالى عليه رضي الله عنه، وله مذهب وله أتباع. قال العبدري بيلخص المذاهب: قال هما سنة عند مالك وفرض كفاية الأذان والإقامة، يعني عند أحمد. وقال داود: هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها، يعني إذا ما أذنش يأسن بس الصلاة صحيحة على مذهب داود. وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحاملي من الشافعية: قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما. طيب، شوف ابن تيمية بيقول لنا في المسألة. قال: الصحيح أنهما فرض كفاية، فرض كفاية، وهذا ظاهر مذهب أحمد. فرض كفاية يعني في البلد، إذا أذن إنسان في البلد وسمع باقي أهل البلد يبقى يكفي، إذا والباقي يكون بالنسبة لهم سنة. إذا أذن المساجد، بعض المساجد دون غيرها، وسمع الجميع يبقى خلاص هنا فرض كفاية. يعني إذا كانت مساجد في أماكن متقاربة وأذن مسجد منهم والباقي أقاموا ما أذنوش، تصح الصلاة ولا يأسمون بذلك. لكن الأولى أن كل مسجد يؤذن، وبرضه إذا كان ما يعلوش أصوات الأذان بحيث أن يعمل يشوش بعضهم على بعض، ولكن كل مسجد على قدر المنطقة اللي هو فيها يبقى صوت الأذان يصلها إذا اجتمعت المساجد. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة، هم دي الجمهور مش طوائف قليلة، الكثير قالوا إنها سنة. ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، المعنى يعني دول سواء قالوا إن سنة ولا قالوا فرض كفاية، الاثنين حيقولوا إذا اتفق أهل مكان على ترك الأذان والإقامة يقاتلون حتى يقيموا ذلك الأذان والإقامة. يقول رحمه الله: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. يعني إن يقال إنه سنة لا إثم على التارك، يبقى المسجد ده سابه، المسجد ده سابه، ده سابه، سابه لغاية ما راح بسعيد الإسلام، لا شك إن هذا آثم، وكلهم آثمون في تضييع الشريعة أو الشعيرة من شعائر هذه الشريعة. قال: وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، يعني هذا الأذان للصلاة الحالية اللي عشان الناس يجتمعون لها، أما الصلاة اللي فاتت مش واجب، لكن إن فعل وأذن جاز. يبقى لو إن إنسان جاء على وقت الصلاة جماعة مسافرين وناموا، أو النوم لقوا فاتهم الظهر والعصر مثلا، أو الآن هم في وقت العصر، يبقى يؤذن لصلاة واحدة اللي هي صلاة الظهر، وبعدين يقيم، وبعدين يقيم للعصر، بعد ما يصلي الظهر يقيم للعصر ويصلي العصر. يقول ابن تيمية رحمه الله: هو أفضل من الإمامة، الأذان يعني أفضل من الإمامة، ده اختيار، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، هل الإمامة أفضل ولا الصلاة أفضل. اللي ذهبوا إلى أن الأذان أفضل قالوا الأحاديث الكثيرة اللي بفضله وما جاش فضل الإمامة شيء. اللي قالوا الإمامة أفضل قالوا يكفي شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني الأمر في النهاية بحسب نية الإنسان وإخلاصه، قد يكون إمام أفضل وقد يكون المؤذن أفضل، والله أعلم. طيب، يقول لنا ابن تيمية رحمه الله: يتخرج ألا يجزئ أذان القاعد لغير عذر. يعني هل ممكن إنسان يؤذن وهو قاعد؟ والله هذا بعذر ولا بغير عذر. إذا كان معذورا رجله مبتورة مريض فاضطر للأذان قاعدة بلا شيء زي الإمام، إذا كان إمام القوم الإمام اللي هو إمام الجماعة حصل له شيء عذر اضطر أن يصلي قاعدا بناس خلاص لأنه هو الإمام. لكن إذا كان بيقدمه أي حد يصلي بيقول لا ما يتقدمش لصاحب العذر، ولكن يتقدم من يأتي بالأركان كلها. يبقى على ذلك هنا أذان القاعد إذا كان لعذر فلا شيء، لكن من غير عذر لا، لا لابد أن يقوم ولا لا يؤذن وهو قاعد. طيب أذان الجنب هل ممكن يؤذن إنسان وهو جنب؟ أكثر رواية عن الإمام أحمد من المنع عن ذلك أن يؤذن وهو جنب، لكن هل يعيد؟ الراجح لا، لا يعيد، لأن الأذان إعلام ولا أعلم خلاص. وهنا لا يشترط لصحة الأذان أن يكون على طهارة من حذر الأصغر والأكبر، بس ده حيبقى موجود في المسجد، وهنا ملوش أنه يمر في المسجد وهو جنب إلا الحاجة. طب الأذان حاجة، بس هيجي وقت الصلاة المؤذن راح يغتسل وعلى ما يجي حيؤخر الناس، يبقى على ذلك غيره لأذن إذا كان هو على جنابة. نكتفي هذا القدر اليوم، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.